إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكما تعلمون أن المحاضرة في المخاء وإنما كلمة على الطريق بما يسر الله عز وجل، فنقول فيها مستعينين بالله سبحانه وتعالى: اعلموا يا أيها الإخوة إنما أنتم فيه من الرباط في سبيل الله عز وجل أنه من أجل الطاعات ومن أجل القربات التي يتقرب بها الأرض العبد إلى رب الأرض والسماوات، ولكن هذا الجهاد وهذا الرباط في سبيل الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى أن يزين وإلى أن يكون على ما جاء في شريعة الله سبحانه وتعالى، فيحتاج المؤمن المجاهد والمرابط إلى أمور كثيرة، ومن هذه الأمور ومن أعظمها الإخلاص لله تبارك وتعالى، فإن الإخلاص شرط في قبول الأعمال عند الله عز وجل، ومنها الجهاد في سبيل الله. وقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فليكن هدفنا من هذا الرباط ومن هذا الجهاد مرضاة الله والقيام بهذا الواجب العظيم وكسر شوكة الملحدين الزنادقة المعتدين ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى والثواب، وامتثالا لأمره عز وجل، وبعدا عن معصيته جل وعلا. ولا يكن هم العبد دنيا ولا جاه ولا منصب ولا شيء من شهوات الدنيا إذا أراد أن يكون جهاده مقبولا عند الله تبارك وتعالى. فقد جاء من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا للجهاد، وكان يعلى عاجزا عن الذهاب إلى الجهاد، فنظر من يخلفه على أن يجعل له سهمة، فقال: لا أدري ما السهام ولا السهمان، ولكن اجعل لي شيئا معلوما. فجعل له 3 دنانير أو 3 دراهم. فلما انتهت تلك الغزوة وغنم المسلمون ورجعوا، كان سهم يعلى أكثر، فلما أراد أن يعطيه تذكر الشرط، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أيعطيه 3 دراهم أم يعطيه سهمه كله، فقال: ليس له في الدنيا ولا في الآخرة إلا 3 دراهم، ليس له في الدنيا ولا في الآخرة إلا 3 دراهم. فإذا كان الإنسان يتعب نفسه ويسهر ليلة وربما يجرح جسده وربما تزهق روحه، ولكنه إن فقد الإخلاص لله عز وجل لا ينال شيئا من الأجر، فهذه مصيبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي بن كعب وهو في السلسلة الصحيحة، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والتمكين في الدين، والرفعة في الدين والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. فمن عمل عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. والله عز وجل يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فمن كان عمله لله تبارك وتعالى يرجى أن يكون مقبولا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. من كان عمله من أجل الله وغيرة على دين الله عز وجل وجهادا في سبيل الله فهنيئا له، إن عاد سالما غانما فهنيئا له، وإن جرح في جهاده ورباطه فهنيئا له. فما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا وجاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وفي رواية اللون لون الدم والريح ريح الزعفران كما عند الإمام أحمد. وإن قتل في سبيل الله عز وجل فهذه الكرامة العظمى التي لا ينالها إلا من اختصه الله واختاره الله واصطفاه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فهو اتخاذ من الله واختيار منه سبحانه وتعالى ليس بحولك ولا بقوتك. إذن فالمجاهد في سبيل الله عز وجل إن صدق مع الله وأخلص لله تبارك وتعالى فإنه على خير على كل أحواله، على كل أحواله عند النصر وعند الإخفاق وعند السلامة والغنيمة وعند الجراح وغير ذلك، فهو على خير. وإذا لقي الله تبارك وتعالى حصل على الأجر العظيم المذكور في الأدلة المتكاثرة. فما أحوج المسلم في كل عباداته إلى أن يخلص لله تبارك وتعالى. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إياك يا أيها المجاهد أن يكون هدفك من القتال أن تحصل على الغنائم أو الفيد، أو من أجل أن تحصل على منصب أو رتبة أو مال أو نحو ذلك، ليكن هدفك الدار الآخرة. وإن حصل لك شيء من الدنيا المباحة فهو جائز ما لم يكن من طريق محرمة. وأما أن يكون هدف المسلم هو الدنيا فهذا سبيل الخذلان وطريق الإخفاق. ومن أعظم أسباب الهزائم أن يكون المقاتل يقاتل من أجل الدنيا، يقاتل من أجل الدنيا وحطامها. فهذا من أهم ما يحتاج إليه المرابط ومن أهم ما يحتاج إليه المجاهد في سبيل الله عز وجل. الأمر الثاني ينبغي بل يجب أن نعلم أننا ونحن وأنتم تقاتلون هذا العدو الصائل لا بد أن يعتقد المسلم أنه على الحق وأنه يقاتل على العقيدة الصحيحة على يقين واطمئنان، وأن الرافضة على كفر وزندقة وشقاق ونفاق. فإذا كنت كذلك قاتلت باطمئنان وتقدمت باطمئنان وصبرت في سبيل ذلك. فإن من الناس من يقاتل وهو شاك في قتاله، هل يقاتل المسلمين أو يقاتل الكفار؟ ومنهم من ربما يقاتل وهو لا يدري على ما يقاتل، وإنما هدفه أن ينال المال في آخر الشهر ثم يرجع إلى أهله وكأنها وظيفة. الرافضة عباد الله قوم بهت زنادقة كفروا بالله عز وجل ووقعوا في العقائد الفاسدة الكثيرة الكاسدة وارتكبوا المحرمات ظاهرها وباطنها، فقتالهم من أوجب الواجبات. فإذا كان الإنسان يعتقد ذلك فإن هذا يحفزه ويدفعه إلى القتال والصبر يوما بعد يوم من موقع إلى موقع ومن بلدة إلى بلدة. فإن هؤلاء وهم على هذا الشر ومع ذلك يصبر بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا، وكما قال الله عز وجل عن الكافرين أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، إذا كانوا وهم على باطل وعلى شرك وعلى خنا وعلى فساد في أوساطهم، ومع ذلك يقاتلون ويجالدون ويصبرون، ألا نكون نحن أحق بذلك منهم؟ ونحن نحمل العقيدة الصحيحة والدفاع عن القرآن الكريم وعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابة الكرام وعن أزواجه الأطهار، ألا يكون المؤمن أشد منهم ثباتا وأقوى يقينا وأصبر عند اللقاء؟ فهذا أمر مهم، فعليك يا عبد الله أن تقرأ ما ذكر أهل العلم عن الرافضة وعن معتقداتهم وعن مناهجهم وعما هم عليه وما يريدون، فإن هذا مما يحفز المسلم للصبر في قتال هؤلاء الزنادقة. ومما نتواصى به أيضا أننا نحرص على طاعة الله عز وجل، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فإن بطاعته سبحانه وتعالى يحصل النصر والتوفيق والتسديد، وبمعصيته يحصل الخذلان، فرب معصية تكون سبب للهزيمة، فترك الصلاة وتضييعها وتأخيرها عن أوقاتها لغير ما عذر شرعي، وهكذا الغفلة والبعد عن ذكر الله عز وجل والوقوع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى بالقول والفعل، هذا من أسباب الذل والمهانة والضعف. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ليس من أسباب النصر العدة والعتاد فحسب، بل إذا وجد معها الإيمان والطاعة والاستقامة حصل النصر بإذن الله جل وعلا. ولو نظرت إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال أصحابه في ذلك الزمن، كانت أعدادهم قليلة في كل الغزوات مقابل أعداد الكافرين من المشركين والروم ومن كان على شاكلتهم من الفرس في كل تلك المعارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم وخاضها أصحابه من بعده وخاضها المسلمون بعد ذلك، ولكن هؤلاء يحملون العقيدة والإيمان، يحملون العمل الصالح، يحملون الاستقامة، الخشية، الخوف من الله جل وعلا، فبذلك ينصرون وبذلك يؤيدون. قال الله جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصرة الله عز وجل بإقامة دينه والوقوف عند حدوده والبعد عن معصيته سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فكلما كان العبد قريبا من الله أيده الله، كلما كان العبد مقبلا على طاعة الله عز وجل نصره الله. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويقول سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ويقول الله جل وعلا في قصة موسى مع فرعون: قال: وأورثنا الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فالله عز وجل يؤيد عباده على قدر طاعتهم وعلى قدر استقامتهم وعلى قدر عملهم بشرعه سبحانه وتعالى. فمن خول المجاهد في سبيل الله والمرابط ومن أذن له أن يترك الواجبات أو أن يقع في المعاصي والسيئات أو أن يقع في الغفلات ويعرض عن ذكر الله ويعرض عن عبادة الله تبارك وتعالى، أنت يا عبد الله في مواقع القتال وفي أماكن الدفاع والمواجهة أنت أقرب من غيرك إلى المنية، فبادر إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وأقبل على ذكر الله، ولا تضيع وقتك ولا تضيع عمرك في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. أقبل على الذكر، أقبل على قراءة القرآن، أقبل على الدعاء، فإنه من أعظم الأسلحة التي يحتمي بها المجاهد في سبيل الله جل وعلا. فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان في بعض الغزوات يتمتم بكلام، فلما سئل عليه الصلاة والسلام قال: ذكرت نبيا من الأنبياء أعجبه قومه، فقال: من يروم هؤلاء؟ أي من يقاوم هؤلاء؟ فخيره الله عز وجل بين ثلاث: إما أن يسلط عليهم عدوا من غيرهم، وإما أن يسلط عليهم الموت أو القتل. فقال نبيهم: الموت. قال: فمات في ثلاثة أيام 70,000. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أقول: اللهم بك أصول، وبك أجول، وبك أقاتل. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى كان يقول: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وأدلة ذلك كثيرة في تضرعه عليه الصلاة والسلام. فليلة بدر الكبرى التي غيرت مجرى التاريخ، تلك الملحمة التي يعرفها كل أحد، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الليلة متضرعا إلى ربه عز وجل، رافعا يديه حتى سقط رداءه، وهو يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم إني أنشدك وعدك، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. إذا هلك الصحابة وقتل النبي عليه الصلاة والسلام، من سيعبد الله ومن سيدعو إلى دين الله تبارك وتعالى؟ فتضرع إلى الله واعلم أنه كلما كان العبد قريبا من الله عز وجل حصل له خير الدنيا والآخرة، وكلما كان بعيدا عن ذكر الله وعن دعائه واستغفاره تسلط عليه الشيطان، تسلط عليه الشيطان وضخم الأعداء في صدره. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذا أقبل العبد على الذكر والطاعة والدعاء والتوكل على الله عز وجل صغر حال الأعداء في نظره وثبتت أقدامه وصلح حاله بإذن الله تبارك وتعالى. وكلما أكثر من المعصية كلما دب إلى قلبه الوهن وحصل له الضعف، وربما فر من أرض المعركة من أدنى ما يصل إليه. فلهذا الإقبال الإقبال. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. فقد علمنا الله عز وجل بهذه النصائح المتعددة حتى نسلم من الضعف والهزيمة، وحتى يحصل لنا النصر والتمكين منه سبحانه وتعالى. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إذن فالله الله عباد الله بالصبر والثبات، الصبر والثبات والاستقامة على دين الله عز وجل حتى الممات. وهذه المقامات التي أنتم فيها من أشرف المقامات، فكيف إذا جمع الإنسان مع رباطه وسهره وجهاده جمع مع ذلك طلبا للعلم وذكرا للمولى جل وعلا وقراءة للقرآن وتسبيحا وتحميدا وتمجيدا، وأنت في موقعك ومترسك طوال الليل وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى وتدعو الله عز وجل وتمجد الله وتصلي له سبحانه وتعالى، هذا خير على خير. فلا ينبغي أن يكون المجاهد في سبيل الله عز وجل من أشد الناس غفلة، ومن أشد الناس بعدا عن الطاعة والعبادة، ومن أشد الناس إعراضا عن الواجبات. فإن هذه من المصائب أن يكون مجاهدا في سبيل الله عز وجل وهو لم يستطع أن يجاهد نفسه، ما استطاع أن يجاهد نفسه فيحافظ على الصلاة، ولا استطاع أن يجاهد نفسه فيترك التخزين والتدخين، ولا استطاع أن يجاهد نفسه فيترك الغيبة والنميمة، ولا استطاع أن يجاهد نفسه فيترك استماع الأغاني. فإن من المجاهدين زعموا من ربما يسمع بعض الأغاني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا ما استطاع أن يجاهد نفسه فيعني يحرص على الأخوة والترابط والتآخي والتعاون، وإنما هذا مشرق وهذا مغرب، وكل يقول نفسي نفسي، فلا تجد التعاون المطلوب ولا الأخوة المرجوة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا رأيت الحوثيين الرافضة لعجبت من تعاونهم في معاركهم ومواقعهم ومتارسهم مع ما عندهم من البلاء، مع ما عندهم من الكفر، مع ما عندهم من الشعوذة، مع ما عندهم من الفساد، ومع ذلك تجد أنهم يتعاونون في ترتيب أمورهم، في إصلاح شؤونهم، في طاعة أميرهم، في الانضباط في واجباتهم، فيما أوكل إليهم، في تسيير معاركهم. وأما نحن ربما يحصل شيء من الخلل، فالمأمور لا يسمع للأمير، والأمير ربما يفرط في الرعية في بعض الأحوال، والترتيب غير موجود إلا ما رحم الله تبارك وتعالى. فلهذا نحرص إخواننا على ما يكون به سبب نجاحنا في الدنيا وفلاحنا في الآخرة من الأمور الشرعية التي أباحها الله عز وجل وشرعها وأمر بها، بما فيه مصلحتنا وبما فيه نجاتنا وبما فيه نصرنا وتمكيننا وثباتنا. فإن الأمر يسير، والرافض في آخر أيامهم، ولكنهم كما قلنا في كلمة سابقة كانوا في ضعف، ولكنهم وجدوا من هو أضعف منهم، وإلا فهم في ضعف وفي تدهور وفي تلاشي، فيحتاجون إلى أن تشد العزائم وتضافر الجهود ويتعاون الجميع في ذلك كله. ومما أنبه عليه في هذا المقام، أنصح إخواني بأمر مهم رأينا بعضه في بعض الأماكن، وهو الإسراف والتبذير، الإسراف والتبذير في المأكل والمشرب. فإن هذا من الأخطاء التي هي محسوبة على المجاهدين. قال الله عز وجل: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال سبحانه: ولا تبذر تبذيرا. فالطعام يذهب يمنة ويسرى ويرمى في القمائم والمزابل، وهذا خطأ. تصور يا عبد الله لو أنه لم يأتي طعام، هل سيبقى هؤلاء المجاهدون ويصبرون يوما أو يومين أو ثلاثة أيام؟ لربما ترك كثير منهم مواقعهم ورجعوا إلى بلدانهم. لكنهم حين يرون الطعام يرمى في المزابل لا ينكر ذلك إلا القليل، وهذا خطأ. فلا بد من التعاون في هذا، والنظر إلى الحل الأسلم في الحفاظ على هذه النعمة التي يخشى عليها أن تذهب. فإن الله عز وجل يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.